بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله. جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار في مقدمة هذا البرنامج، وكنت معكم في أذكار الأذان وبقي شيء منه إن شاء الله نكمله في هذا اللقاء. فمما ورد في السنة في الأذان أن الدعاء بعد الأذان، يعني ما بين الأذان والإقامة، لا يرد، فقد جاء ذلك في السنة. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي لفظ آخر أيضا عن حديث من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا تقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. طبعا هذا لا يمنع من أي دعاء، لكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلفظ جامع لأكثر من فائدة وأكثر من معنى، ولكن لا يمنع أن الإنسان يدعو في هذا الوقت، وهو وقت إجابة أو من أوقات الإجابة، فهناك أوقات يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله إذا انتفت الموانع، موانع إجابة الدعاء. فإذا انتفت موانع إجابة الدعاء وصادف الدعاء وقت إجابة، حينئذ إن شاء الله يستجاب للداعي ويعطى ما سأل. وهذا الحديث ذكر وقتا من الأوقات، وهناك أوقات أخرى من ذلك في السجود يستجاب الدعاء، ومن ذلك أيضا في الثلث الآخر من الليل يستجاب الدعاء، ومن ذلك أيضا عند نزول المطر والغيث يستجاب كذلك الدعاء، ومن ذلك أيضا آخر ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، وكذلك يستجاب إن شاء الله بين الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فيدعو الإنسان، يدعو ما شاء أو يدعو لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهنا الإنسان يدعو لنفسه، فعندما يقول الإنسان أذكار الأذان ويجلس ينتظر الصلاة إلى الإقامة، هذا الوقت يدعو لنفسه أو يسأل الله من فضله، أو يدعو الله ويسأله ما يريد، فإنه يستجاب له في هذا الوقت. وقال الأذان، يعني لا يرد الدعاء بين الأذان، الأذان والإقامة، الأذان الإعلام، والإعلام يكون للغائبين، وهذا يكون على المنائر، أي وقت الأذان كان يرفع من المنائر، واليوم طبعا يرفع بمكبرات الصوت. والإقامة أيضا إعلام، لكن إعلام للحاضرين الموجودين داخل المسجد للصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، يعني مطلق الدعاء، لكن الدعاء الخالي من الموانع، مثل ما يكون الدعاء فيه إثم ولا فيه تعد أو قطيعة. وكذلك يكون الداعي أبعد نفسه عما يعرقل إجابة الدعاء، مثل أكل الحرام، أكل الربا، أو الظلم، أو التعدي في الدعاء، أو نحو ذلك. والدعاء بمعنى الابتهال، دعوت الله أي ابتهلت إليه سبحانه ورغبت فيما عنده من الخيرات. قال الدعاء لا يرد، أي إذا تحققت الأسباب، أسباب الإجابة، وانتفت الموانع، موانع الإجابة. لذلك بعض الناس يقول دعوت في أوقات الإجابة لكن لم استجب، إذن هناك موانع منعت إجابة الدعاء، فحينئذ لم يستجب دعاؤك. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد، أي الدعاء الذي وقع موقع الصحيح من صاحبه الذي تجرد من الموانع. والموانع طبعا منها أكل الربا أو أكل الحرام يمنع الإجابة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها أن الإنسان يكون في سفر أشعث أغبر يدعو يا رب يا رب أنه يستجاب له، فمشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام. قال اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، أرشدهم إلى الدعاء جامع، وهو السؤال بالعافية. السؤال بالعافية من الألفاظ العامة، يعني لفظ عام يتناول منافع كثيرة ودفع مكروهات كثيرة، لأن العافية والما تكون في الدين. فالإنسان إذا عوفي في دينه، يعني سلم دينه من الخلل، سلم من البدع، سلم من الشرك، سلم من الوقوع في الباطل، سلم من الردة والعياذ بالله، سلم من المعاصي والوقوع في ما يخالف شرع الله، وسلم من التعدي حدود الله، وسلم من الانتكاسة، فمات وهو ثابت على دين الله وعلى توحيده وعبادته، فهذا حصل أكبر عافية، خرج بها من الدنيا وربح أكبر ربح، فهو الفائز في الدنيا والآخرة. إذن سلوا الله العافية لفظ عام يشمل منها العافية في الدين. ونشوف طبعا من لم يسلم له دينه ولم يكون في عافية قد يرتد، قد والعياذ بالله يقع في مكروهات، محرمات، شبهات، يشتبه عليه أمور، فيصير عنده شك في دينه، أو العياذ بالله يقع في الإلحاد، أو العياذ بالله يقع في الشرك. هذا لم يسلم له دينه، لذلك قال سلوا الله العافية. وتكون العافية أيضا في البدن، بأن الإنسان يعافى بدنه من الأمراض والأسقام والحوادث والإصابات والجروح والكسور والعاهة أو الشلل، فيسلم له بدنه، وهذه نعمة بعد الدين، سلامة البدن. لأن الإنسان لما يحتاج يتعبد يحتاج إلى بدن سليم معافى، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الصيام. لذلك المريض قد لا يستطيع الصوم، لا يستطيع الحج، قد لا يستطيع أن يصلي صلاة فيها خشوع تام. فالذي عنده عافية في بدنه أعطي نعمة عظيمة لا شك يستطيع العمل، يستطيع الكد على عياله، يستطيع ربي عياله، يستطيع يستقل بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وأن يعمل بعزة نفس، ويستطيع كذلك أن يعبد الله وهو سليم معافى يخشع، يتصدق ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويقوم الليل. العافية نعمة كبيرة جدا، هي من النعم التي إذا لم تستغل يندم عليها الناس. الصحة والفراغ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها ما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هذا نوع من أنواع العافية، والعافية في الأهل والأولاد بأن يحفظهم الله عز وجل من أي داء أو سوء أو حادث أو مصرع أو عقوق أو انتكاسة والعياذ بالله في الدين، أو خلل في الأخلاق أو سوء خلق، أو أن يجروا الفضيحة للوالدين. العافية في الأولاد نعمة كبيرة يشملها الدعاء صلوا الله العافية. العافية في الزوجة تكون طائعة مطيعة صالحة تذكر الجميل، لا تكفر النعمة في طاعة زوجها، في تربية أبنائها، تجلب للزوج راحة البال. أو أيضا العافية في الزوج للزوجة، أن يكون الزوج صالحا قائما على أهله وعياله، وكذلك متحملا للمسؤولية والهم الذي تحمله. والعافية أيضا في الدنيا بشكل عام، أن يسلم الإنسان من فتنها ومن شرورها ومن أذاها، وما فيها من بلاء وما فيها من محن وما فيها من ابتلاءات وما فيها من غصص ومنغصات. والعافية في الآخرة، بأن يسلم الإنسان ينجو يوم القيامة ويسلم، وفي قبره ينجو من فتنة القبر، وفي أرض المحشر يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ويرضى الله عنه. فهاي العافية في الآخرة. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. إذن إجابة موفقة وإجابة جامعة فيها الكثير من الخير من الفوائد، ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. فهذا يعني من الأذكار المهمة، وهي أذكار الأذان. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يعيننا في اللقاء القادم ونأخذ ذكرا جديدا من الأذكار مع فقهه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الجليل الدكتور عبد الله الحمادي وعلي البلوشي والمستمعين، طال عمرك قبل فترة يعني يمكن 15 يوم كان أحدهم أعرفه يعني، وكان يمشي على ناحية الشارع وأنا كنت في السيارة، فضربت لهرن على أساس أني ما أقدر أسلم عليه لأن أنا تفاجأت فيه يعني حقيقة، وكان في نيتي اني انا سلمت عليه، فاللي كان مالي جالس معاي قال ليش ضربت الهرن؟ قلت يعني كان يسلم عليه. قال لا، مفروض يعني كلمة السلام الاسلامي تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هذا وين بيسمعني الحين ونحن سايرين؟ فهل هذا انا اللي ضربت الهرن وفي نيتي اصلا اني انا مسلم عليه، ولكن انا في داخلي ما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن يعني ككنية أني أنا أسلم بهذا، فهل هذا شيء جائز ولا غير جائز؟ هذا حدث معي أنا شخصيا ترى. السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مصطلحات وحديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يقول لك اذكروا محاسن موتاكم، وهذا متى وكيف؟ لأن أنا أسمع هذه العبارة أو تتكرر دائما عندما نكون في المعشرة دفن الموتى يعني، فهل هذه العبارة أو هذا الحديث جاء فقط نتكلم عند المقبرة والدفن أم غير؟ فتوضح لنا فضيلة. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي، أيضا هناك مصطلح الدين يسر، ومن خلال هذا الدين اليسر ربما كثيرين وأنا واحد منهم قد يقول شيء أو يفعل شيء وقد تكون هذه الأشياء مخالفة للدين، ولكن قد كثيرين لا يعرفون شو هذا المصطلح. والمصطلح الرابع والأخير والثالث والأخير، من يأتي يقول أني أحبك في الله، زين هذه المحبة لمن وكيف ومتى؟ وجزيتم خيرا.
سألك الله خير بعد تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يفضل الشيخ على السيرة بعد. بالنسبة لل يقول كنت في السيارة وكان يفضل الشيخ مر ب يعني شخص يعرفه على جانب الطريق فيقول ضربت له هرن، هل يعتبر هذا السلام إذا لم أتلفظ بالسلام أو يجب علي أن أتلفظ بالسلام أو أسمعه السلام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. السلام الشرعي لازم يكون بالتسليم باللفظ، هذا هو السلام كمبدأ أو كبداية الذي ورد فيه الأدلة، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام، وهو السلام الذي فيه الأجر، وهذا هو السلام الصحيح باللسان مع إسماع الصوت، ويكون مع المصافحة إذا التقى المسلمان فيكون مع السلام المصافحة، ولكن أولا السلام والمصافحة معه. وسلامنا نحن المسلمين هكذا يكون بالسلام، ليس الإشارة باليد فقط من بعيد أو من قريب أو بالأصبع بأصبع من الأصابع أو بالكف، سلامنا بالقول، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، يعني ليس فيه السلام عليكم، وإن سلم البعض منهم لوى لسانه قال السلام عليكم. إذن نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لا يكون كسلام بعض الطوائف بالرؤوس يشير برأسه أو ينحني برأسه، وهذا نجده عند بعض يعني الجنسيات، سلامه يقف أمامك وينحني أو يشير برأسه ويشبه الركوع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك بالأكف بالكف دون السلام يرفع كفه، وكذلك بالإشارة بالأصبع مثلا أو بالإبهام خاصة من بعيد. فلما يكون الإنسان في سيارة يجمع بين الاثنين، إذا كان الإنسان قريب دون أن يزعجه، إذا يعني استخدم معه صوت سيارة اللي يسمون الناس الهرن فمعه يرفع يسلم بلسانه ليخرج من هذا النهي، فإن كان قريبا نزل يعني الزجاج أو السيارة النافذة فقال له السلام عليك يا فلان السلام عليكم ورحمة الله، وإن كان بعيدا من بعيد أو هو مستعجل فمع الصوت الذي يخرجه يخرج من السيارة صوت الهرن أو البوق أو ما يسمى يكون معه أيضا التلفظ، يعني مع هذا الصوت التلفظ يقول السلام عليك يا فلان يرفع يده أو مع هذه أو مع صوت السيارة، ولا يكتفي فقط بالصوت، مع الصوت لو يتكلم لكي يخرج من السلام الذي هو فقط بالإشارة أو بإحداث صوت، لأن السلام لا يكون بالصوت، الصوت قد لا يكون له معنى بخلاف اللفظ، فاللفظ له معنى فالجملة لها معنى، فالصوت ممكن أي صوت، ممكن أنت تضرب حجر بحجر هذا صوت لكن ليس له معنى، فالصوت غير اللفظ والصوت غير الجملة في اللغة، فصوت السيارة أو صوت الهرن أو البوق أو غير ذلك لا يعتبر سلاما لأن ليس فيه لفظ وليس فيه جملة السلام أو الجملة العربية المكونة من المبتدأ والخبر أو من الفاعل والمفعول أو نحو ذلك. فلذلك مع الصوت لابد من اللفظ، إن كان قريبا ينزل الزجاج ويسلم، إن كان بعيد فمع الصوت يقول في ما يتلفظ بالسلام عليكم. ولا يكفي مجرد النية في نفسه مع الصوت، لأن هذه النية لا تكفي، في النية لا حكم لها هنا أو لا تعطي المطلوب الشرعي. فملاحظة الأخ اللي بجنبك كانت ملاحظة صحيحة، فهذا هو، هذه هي الإجابة، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل بعيد عن قول اذكروا محاسن موتاكم، يقول هل هو حديث أو أثر أو حكمة؟ يقول متى يكون ذلك وكيف يكون؟ هل خاص، يعني هذا الأمر خاص وقت الدفن فقط؟
نعم، هو يروى حديث لكنه ضعيف، الحديث الضعيفة وإن كان مشتهرا بين الناس. فإن كان معناه المعنى صحيح، الشرع يحث على ذكر المسلم بخير وعدم غيبة المسلم خاصة إذا مات، وأن يذكر ما عنده من محاسن أو خير. لكن أن يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، فلا يقال ذلك، لأنه لم يصح هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، إنما جاء بأسانيد ضعيفة لا ترتقي إلى الحسن والصحيح. وإن كان، وإذا كان الإنسان يريد أن يذكر إنسانا بخير لا يخصص بالمقبرة، لا يخصص بأن على القبر يقال اذكروا بخير، أو لا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم. فهذا التخصيص لا يكون من، يعني الأصل لا يكون له أصل، إنما يذكر بخير في أي مكان، إذا توفاه الله عز وجل يذكر بخير أين ما كان، يذكر بمحاسنه أو يذكر بخيره. اللهم إلا إذا خلف شرا، فإذا خلف شرا فحينئذ يكون الكلام فيه من باب التحذير، كان يكون والعياذ بالله عند بدعة وألف فيها، أو عند أفكار منحرفة تركها خلفه في تأليف أو في صوتيات، فحينئذ الكلام فيه من باب النصيحة من باب التحذير للمسلمين، فلا يكون ذلك غلطا ولا شرا، وإنما يكون في باب النصيحة والتوجيه. أما إن لم يكن كذلك ترك خيرا أو عنده أخطاء، كل إنسان عنده خطأ، فحينئذ يذكر بالخير لكن لا يخصص بالمقبرة ويخصص بالدفن، لا يخصص ذلك، ولا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا الشيخ سأل عن الدين يسر، هل هو أيضا حديث أو ليس بحديث؟ ويقول قد يفعل الشخص أمور يخالف فيها الشرع ويقول أن الدين يسر.
نعم صحيح، الكلام الملاحظة اللي ذكرها أبو عايدة كلام سليم وملاحظة في محلها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني اللي يبي يتعمق أو مثل ما نقول يتنطع، فحينئذ إذا يريد يشد على نفسه، يعني كيف يشد؟ يعني يكلف نفسه بعبادات فوق الطاقة، وليس المراد أن يتمسك بالشرع، في فرق. فلازم نفهم المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وعليا وكذلك أبا عبيدة، بعثهم إلى الدعوة أو إلى اليمن خاصة، فأوصاهم قال بشرا أو بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفي لفظ بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذا معنى أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني معناه أن الإنسان يسدد ويقارب ويبشر ولا ينفر، هذا هو الدين يسر. وين ما كان في رخصة يأخذ بها، وين ما كان في التزام بالشرع يلتزم فيه. مثلا إذا سافر يأخذ بالرخصة السفر قصر وجمع، هنا الدين يسر. لكن واحد يقول لا أنا بصلي أربع في وقت، نقول أنت تشدد على نفسك تتنطع. واحد مريض يستطيع أن يفطر، يريد يشق على نفسه ومشقة شديدة ربما يهلك، هذا تنطع، هذا يقال الدين يسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا كما في حديث عبد الله بن رواحة قال: منا المفطر ومنا الصائم. فلاحظ أنه لم ينكر على الصائمين لأنهم مستطيعين، ولم ينكر على الذين أفطروا لأن لهم رخصة الفطر. ولما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر، يعني يغمي عليه من شدة التعب وصائم، قال: ما باله أو ما بال هؤلاء؟ قالوا: صائم يا رسول الله، يعني صائم في السفر فأغمي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. شوف يعني لمن شد، لمن يصعب عليه. إذن وين ما يكون في رخصة من الشرع، وين ما يكون في تيسير، فهنا الإنسان يأتي الرخص، كما جاء في الأحاديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن وين في تمسك، هنا يتمسك. فإذا نصحته ما يقول لك الدين يسر. إذا مثلا يريد يخالف الشرع يترك صلاة الجماعة، فنصحته يقول لك الدين يسر. أو إذا نصحته وهو يأكل الحرام قال لك لا تتشدد، الدين يسر. أو إذا هو يخالف شرع الله أو يخالف الشرع وما هو معروف من الدين، أو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تنصحه يقول لك الدين يسر، هذا خطأ. أما إن كان هناك رخصة أو هناك وسطية واعتدال في التمسك بالدين في تطبيق العبادات، فحينئذ نعرف أن العبارة صحيحة. إذن إذا أريد أحد أن يشاد الدين، يعني يريد يتحمل فوق الطاقة، فإن الدين سيغلبه، لأن الدين هذا عميق وعظيم ولا بد من الولوج فيه باعتدال. مثال ذلك لما أتى ووجد حبلا معلقا، قال: من لمن؟ قالوا: لزينب. من شدة القيام لما تتعب تتعلق بالحبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فبين أنه ليش؟ لأن المسلم ينام ويصلي. هاي مثال على التنطع والشدة. لكن لو واحد يقيم الليل باعتدال، ينام ويقوم، هذا لا يقال للدين يسر، بل يقال لأحسنت في تطبيق الشرع. وكذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، قالوا له يصوم، قالوا لهم يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا يعني، وقال الآخر: أما أنا أصوم فأفطر، وقال الآخر: أنا لا أنام يعني أقوم الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أتقاكم وأخشاكم لله أصوم وأفطر وأنام وأقوم أتزوج النساء. إذن هذا شوف كيف هؤلاء، نقول لهم هؤلاء تشددوا وتنطعوا فخالفوا شرع الله، في مثل هذا يقال لهم الدين يسر. أما تأتي لشخص تنصح في منكر وقع فيه، أو تأمر بمعروف أخل به، أو تعدى حدود الله، أو وقع في الحرام، وتقول له هذا لا يجوز شرعا، يقول لك لا تتشدد الدين يسر، فهذا أخطأ واستخدم العبارة في غير موقعها الصحيح، والله أعلم.
مساك الله خير فالشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
والله أنا نسأل صديق الشيخ على موضوع القصر.
نعم.
إذا شخص كان يعمل في دبي ويسكن في عجمان كيف، وبشكل يومي الذهاب وإياب، هل يجوز القصر والجمع عند مثلا يخرج هذا قبل المغرب ثم يؤذن صلاة المغرب وسط الطريق، هل يمكن أن يجمع صلاة المغرب والعشاء في عجمان مكان سكنه؟ أنت كيف جمع تأخير يعني يصلي مثلا مع الإمام، تقام صلاة العشاء في عجمان ثم يصلي المغرب أولا، أنت بعد ثلاث ركعات يقوم يسلم يقوم إلى صلاة العشاء ويكمل بعد ذلك، هل هذا الفعل صحيح؟ تأكيد لأنه هناك ازدحام شديد، تأكيد ممكن ما يصل، يصل هو بعد العشاء أو أثناء الإقامة، إقامة الصلاة حتى يدرك المسجد، تأكيد إذا تأخر ممكن ما يدرك الصلاة العشاء جماعة، فهل هذا هو الفعل صحيح أم ماذا؟ جزاكم الله
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال بعد بالنسبة لقول أحبك في الله ومعنى مكالمة. نعم أخ نجيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك أخ نجيب تفضل.
الله يحفظك. عندي بضعة أسئلة أطرحها بسرعة.
نعم تفضل تفضل أخ نجيب.
السؤال الأول، في إحدى المرات استقليت سيارة أجرة وكان الاتفاق مع السائق الأجرة أن ينتظرني في أحد المحلات حتى أشتري أغراض لسيارتي، فالذي جرى أني انتقلت من دكان إلى دكان وتأخرت عليه ثم غادر ولم أدفع له حسابا لم أره، فما هو حكم هل يمكن أن أزكي؟ السؤال الثاني، أنا التحقت بأحد الأئمة وهو يصلي وكان يأم ومعه مأموم واحد على اليمين، وأنا أريد أن ألتحق بهم في الجلوس الأخير، والمأموم على اليمين، فأنا أين أصح، أن أجلس خلف الإمام أم على يساره؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في إحدى المرات كنت أصلي في مصلى مؤلف من شكل مستطيل وكانت القبلة عند إحدى الزوايا وكان الإمام أنا أراه من بعيد وأنا أريد أن ألتحق به وكان هناك صفوف كثيرة، بسبب وضعية المصلى شكل الذي هو على شكل مستطيل وأصبح خلف الإمام أصبح خلفه تماما في أحد الزوايا المستطيل، وبالتالي ليس في منتصف الصف لكن أكون في هذه الوضعية خلف الإمام، فهل من الصح أن أبدأ في الصف الجديد في المنتصف أم خلف الإمام كما هو متعارف عليه؟
إن شاء الله.
وسؤال أخير لو سمحت. لفت نظري في كثير من المرات أن كثير من الناس يفضلون أن يقفوا خلف الإمام في الجلوس الأخير ولا يلتحقوا بالصلاة ويبقوا واقفين وينتهوا حتى ينتهي الإمام من الصلاة، وفي إحدى المرات كنت أريد أن ألتحق بإحدى الصلوات وكان هناك متسع لمكان شخص واحد، وقف هذا الرجل منعني من أن أصلي ألتحق بالصلاة وهو لا يريد أن أصلي، وقف حتى تم الإمام الصلاة وسلم ثم سلم منفردا، أعتقد أن هناك قلة وعي فأرجو أن يساهم الشيخ بي
إن شاء الله. إن شاء الله بس ما شاء الله اللي جابوا نصيحة بالشيخ. جزاك الله خير أخ نجيب. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك سلمك. عندي سؤال للشيخ بخصوص الإمام.
نعم.
إذا كنا نحن نصلي مثلا في مكان وواحد من الجماعة اللي معانا احنا يعني مش في مكان مش في مسجد في مكان برا يعني.
نعم.
وكان في أشخاص وفي منهم يعني الملتزم والحافظ وفي أشخاص منهم والله يعني صفاتهم أو أخلاقياتهم مش أخلاقيات أنا نقول طيبة أو عندهم مثلا أنا أقول عندهم صفات مثل الكذب مثل الأشياء المحرمة، فيجوز نصلي وراء ولا لا يجوز إذا شفناه يم في يعني في مجموعة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع رد من الشيخ. نعم يفضل الشيخ على الأسئلة. أول سؤال أبو عايدة بالنسبة لقول أحبك في الله، يقول متى تقال ولمن؟
نعم تقال لمن أحببت في الله، الرجل الصالح، يعني إذا كان الإنسان هذا صالحا مسلما طالب علم أو شيخ أو رجل صالح من عامة المسلمين فرأيت في وجهه الصلاح أو علامات الصلاح أو تعرف عنه أنه من الصالحين أو من أهل الخير، فحينئذ تحبه في الله لكي إن شاء الله ترافقه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب يوم القيامة، وقال يحشر المرء مع خليله. فأنت انظر من تحب، كان تحب الصالحين وأهل الخير فأنت معهم إن شاء الله يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من السنة أن الإنسان إذا حب مسلما فأنه يعلمه، كما جاء في الأحاديث. مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ناس، فقال رجل ممن عنده أني يحب هذا في الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أو أعلمه؟ قال لا. قال قم إليه، يعني أخبره. فقام فأعلمه، فقال أحبك في الله. قال أحبك الذي أحببتني له. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره أو بما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وصارت سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فصارت سنة إذا أحب أحدا في الله أن يقول له أحبك الله، أحبك الذي أحببتني له. وهذا السؤال جيد، الإنسان يكون الزوجة مثلا عندما تختار زوجا أو شابة تعرف من تحب، يعني تستغرب مثلا تقول والله أنا خطبني فلان وأحبه، طيب يصلي؟ لا. إذن على إيش بنيت الحب؟ أو لا يعرف في دين الله شيء. أو كذلك الرجل يخطب امرأة ربما لا تصلي أو متبرجة، فإذا سئل قال والله حبيتها، طيب حب من يحبه الله، هذه المحبة في الله، أن نحب من يحب الله ونبغض من يبغض الله عز وجل. أو كذلك له صديق ضايع صايع لا صلاة ولا دين ولا ذكر لله ويقول أنا أحبه، إذن أنت مع من أحببت. فلا بد هنا ننتبه في أن الحب له ضوابط في شرع الله، وله يعني موانع ننتبه لها وله حدود. فهذا الحب في الله يكون لمن عليه الصلاح أو لمن عنده العمل الصالح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله السلام الجمع والقصر، يقول أعمل في دبي وأسكن في عجمان، يومي يقول أذهب أرجع، هل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أجمع وأقصر صلي المغرب؟ يعني أصل يقول العجمان في صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء، إذا وصلت يقول في صلاة العشاء وصلي 3 ركعات مع الإمام ثم أسلم وألتحق معه في صلاة العشاء، أو يقول فضل الشيخ أن يعني أصل بعد صلاة العشاء فأصلي المغرب والعشاء.
طيب، طبعا بالنسبة للمسافة أو الزمن بين دبي وعجمان لا يعتبر سفرا، لأن العرف الآن أنه ليس من السفر. وإذا قصدنا هنا بدبي أو عجمان الحدود المعروفة التي على الساحل ويتوسطهما إمارة الشارقة، أما ما هو تابع لدبي مثل حتى أو ما هو تابع لعجمان مثل مصفوط والمنامة، هذا له حكم آخر ليس هو الآن موضوع السؤال. إنما السؤال الآن عن المدينة اللي هي العاصمة في دبي، أو مركز المدينة في دبي ومركز المدينة في عمان، فهذا لا يعتبر الآن سفرا، لأنه من العرف من شروط أو من أحكام السفر أن والأخذ بالسفر مغادرة المدينة ومغادرة بنيانها، ثم عرفا أن يكون سفرا. وبعض أهل العلم حده بالمسافة وقال ببيان المسافة، ومنهم من حده بالعرف. فهنا عرفا لا يكون سفرا الآن، وثم لاتصال البنيان، لاتصال البنيان بين المدن الثلاث، فعجمان اتصلت بالشارقة والشارقة اتصلت بدبي، فلم يعد هناك أحكام السفر أو ما هو تحديد فيه السفر، فيكون إذن ليس هناك قصر وجمع ما يتعلق بجمع وقصر السفر، لأن هناك جمع آخر غير جمع السفر وليس فيه قصر، مثل جمع الحاجة والضرورة وجمع المشقة وجمع المطر. أما جمع السفر فليس لك الآن الجمع، لعدم وجود أسباب السفر وأسباب الرخصة في السفر. لم توجد الأسباب ولذلك لا يرخص الآن بجمع السفر ولا القصر، فتجتهد أن تصلي المغرب قبل دخول وقت صلاة العشاء. يعني إذا كنت أنت في الطريق وتعرف أنك ستصل قبل أذان العشاء، قبل أذان العشاء لو أجلت الصلاة إلى أن وصلت عجمان وشفت لك مسجد أو مكان ودخلت وصليت يجوز ذلك. أما إن كنت تعلم أنك ستصل عجمان وقد أذن العشاء فلا يجوز لك تأخير صلاة العشاء، تقف في أي مكان وتصلي في الطريق. والحمد لله الآن المساجد بين عجمان ودبي الحمد لله والشارقة بدأت تبنى حتى على الطريق، مساجد الحمد لله موجودة لله الحمد. نسأل الله أن يديم النعمة والخير على البلد والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. إن شاء الله في لقاء الغد نجيب عن الأسئلة، أو في بداية لقاء الغد إن شاء الله نجيب عن الأسئلة تبقت من هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسني تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.